برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم. نقدم لكم قراءة لزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة. زيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة خطفت الأنظار في وقت يعيش فيه العالم والإقليم مستجدات سياسية وميدانية غير مسبوقة، إذ استرعت زيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة اهتماما إقليميا ودوليا واسعا، كونها أتت في وقت حساس جدا لم يظهر فيه حتى اللحظة الموقف العربي المتكامل من عودة سوريا إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية. ووفق التقديرات لبعض الخبراء، فأن استقبال الإمارات للرئيس السوري بشار الأسد تأتي كخطوة ضمن سلسلة خطوات من أجل تصفير المشاكل في العلاقة مع القوى الإقليمية والدولية والتركيز على تنفيذ المشاريع التي ستجعل الإمارات العربية المتحدة مركزا اقتصاديا وتكنولوجيا مهما إقليميا ودوليا. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من سوريا الباحث في العلاقات الدولية وأستاذ القانون الدكتور فريد مليش، وأيضا من الإمارات العربية المتحدة سيكون معنا الكاتب والإعلامي الإماراتي الأستاذ أحمد إبراهيم. إذاعة سبوتنيك. نعم، وننتقل لمتابعة هذا الموضوع مع الأستاذ أحمد إبراهيم من الإمارات العربية المتحدة، وهو الكاتب والإعلامي الإماراتي المعروف. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية.
حياكم الله ومرحبا بكم.
أعزكم الله، أهلا ومرحبا. أستاذ أحمد، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الإمارات العربية المتحدة في تعجيل عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ورأب الصدع العربي.
الإمارات لم تكن هي المحاولة الأولى عبر التاريخ من عاشر في مراحل المقاطعات العربية، والتي قد كانت قبل الأخيرة هي المقاطعة العربية للقاهرة. كانت هناك زوبعة في العالم العربي أنها مقاطعة القاهرة، وثم جاءت يوم من الأيام اكتشفنا أن القاهرة لم تعد لنا وإنما عدنا إلى القاهرة أو للقاهرة. فيوم عودة الأمة العربية بقرار الجماعي أن نعود للقاهرة ونكون الحضانة العربية هي الواجع في أم الدنيا، هناك الصوت العربي الأول كان صوت الإمارات. اللي عاش في أيامه لمن جيل يتذكر قرار الإماراتي العودة كان الأولى على الجامعة العربية، ورغم أن صاحب السمو المرحوم الشيخ زايد لم يكن متواجدا في الدولة وكان خارج الدولة، بمجرد نبأ عربي أن هناك فيه قبول على أن نرجع للقاهرة الإمارات كانت أولى. فهذه امتداد للخط الإماراتي، هذه النسيج الإماراتي، الاستمرارية خط زايد هو لم شمل العربي وجمع، أو مهما حصل ما أعتقد هناك حصلت مقاطعة بين إمارات وبين أي دولة عربية عبر التاريخ، لم تكن هناك مقاطعة إمارات حتى في فترات اللي كانت دول عربية تتنازع فيما بينها بينهما، مثلا دولتين كان هنا الحوار مفتوح من القاهرة أو من أي بوابة ثانية متجهة إلى الإمارات، فاتح الأبواب، فاتح التأشيرات، فاتح الترانزيت، فاتح الزيارات، فاتح البوابات التجارية والكارغو. وبالتالي نحن الآن عندما نرى موضوع العودة لم يكن بالنسبة للإمارات شيء جديد عليها. أنا ما أحب أجيب الدول، لكن عندنا دول معينة كانت حروب تتطاحن بعضا والطرفين يحاوران الإمارات، والإمارات تفتح لهم أبواب تقول لكم أهلا بكم وأهلا بكم.
جيد، طيب أستاذ أحمد، عذرا هنا المقاطعة، الإمارات
اسمح لي أستاذي بس هذا مثال بسيط بين هلالين.
نعم تفضل.
عندما حصل الغزو الأخير العراقي للدولة الكويت الشقيقة، الكويتيين كانوا في الإمارات والتأشيرات كانت مفتوحة للعراقيين وهكذا.
نعم طيب أستاذ أحمد، انطلاقا مما تفضلتم به، الإمارات العربية المتحدة بالفعل تتخذ خطوات متقدمة في كثير من الملفات الإقليمية والدولية، هناك تقديرات كثيرة على مستوى الخبراء بأنها تتجه نحو العالمية وليس الإقليمية، ولوحدها دون أن يدعيها أو يدعوها أحد كما حدث مع باقي الدول. السؤال الذي يطرح نفسه: الدول المرشحة أو المرشح أن تتبع نفس الخطوة بعد الإمارات، وهل دور الإمارات يمكن أن يؤثر على علاقتها في المحيط؟ وأنت تفهم تماما دون أن نسمي كما تفضلت الدول.
دعنا نقرأ بين السطور. آخر قراءات الإقليمي كان قرار رئيس جمهورية الصين الحالي، وهذا القرار موجود ومعلن ومنفذ، ومن عاش أيامنا في هذه السنتين الأخيرتين الكل شاهد عندما تم ترشيح واختيار الرئيس الصيني رئيسا للصين مدى الحياة اللي هو الآن موجود، بمجرد ما صار قرار أنه يكون هو رئيس مدى الحياة، الوجهة الأولى التي اتجه لها رئيس الصين الحالي كانت أبوظبي، ثم دبي، ثم العودة إلى شنغهاي، ومن هناك من انطلاقات أخرى إلى تايوان وإلى هونغ كونغ وإلى دول أخرى وكذا كذا. وبالتالي شوف هذا الدور الإقليمي للإمارات في الإقليم، يعني نحن نرى الإمارات أحق من أي دولة أخرى تتكلم عن العروبة في الإقليم، يعني ما حتى أمريكا مش من شأنها ولا من حقها ولا حتى من تأدياتها التنفيذية الفاشلة عبر التاريخ أن هي تقوم بدور وسيط عربي عربي. إذن الإمارات يعني وجهة المجاورة التي دائما ظلت بسلام، هي الوحدة الإماراتية الوحيدة الناجحة عبر التاريخ، يعني ما عندك تاريخ عربي فيها نجاح اتحاد ناجح نافذ إلى اليوم ما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة. اتحادات حصلت منها الاتحادات العربي الأفريقي والعربي العربي وانتهت بالفشل، لأن حسن النوايا كانت موجودة في الإمارات دائما أنه يعني يلم الشمل العربي. ودول الإقليم للإمارات في الواجهات الآن، مثلا إذا نظرنا إلى دول مجاورة عدة يعني إقليميا وجغرافيا وعرقيا، يعني تركيا ليست عربية لكنها عربية، إيران ليست عربية لكنها جارة. إذا نحن نرى دور الإمارات في الإقليم دور قوي، واختيار الإمارات كجهة أولى لزيارة دولة جمهورية الصين الشعبية دي إشارة واضحة ما دور الإمارات. أنتوا اقرأوا التاريخ، تاريخ مش بعيد، تاريخ ممكن أقل من سنتين أو ثلاث، يعني رئيس الصيني عندما تم اختياره أن يكون رئيس لمدى الحياة الزيارة الأولى كانت الإمارات.
واضح تماما. أستاذ أحمد، حتى نعود إلى محور الحديث لو تكرمت، هذا الموضوع يطول جدا، يعني نحن نعلم تماما أن هذا الموضوع وهذه الزيارة تتعلق إلى حد كبير بعملية الاصطفافات الإقليمية والدولية كما تتفضل في ظل الظروف الحالية، خاصة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. لكن أريد أن أركز هنا في هذا السؤال لو تكرمت عذرا لأجل الوقت، يعني كيف يمكن أن تساهم الإمارات العربية المتحدة في دعم سوريا؟ هل سنرى دعم سياسي؟ هل سنرى دعم اقتصادي؟ هل سنرى ضخ أموال لإعادة الإعمار؟ هل سنرى يعني إجراءات يمكن أن تجعل الإمارات من أولى الدول التي تتجه نحو مساندة سوريا بعد هذه الحرب التي عانت منها لمدة 10 سنوات؟ ونحن نعلم أن كانت هناك انكفاءات لبعض الدول ومواقف لبعض الدول مرتبطة بأمور كثيرة لا نريد الدخول في تفاصيلها، لكن الإمارات العربية المتحدة فعلا من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة لم تتأخر عن الوقوف إلى جانب سوريا، ولم تغلق أصلا أو تقطع علاقاتها، يعني استمرت كل العلاقات على كل المستويات تقريبا ما عدا يعني السفارة جزئيا نتيجة الحصار. تفضل، هنا دور الإمارات في سوريا كتير مهم نتحدث عنه لو سمحت.
أستاذي، شرايين الحياة إذا كانت السيادة سياسة يقود العالم، الاقتصاد يقود السياسة، فبالتالي نحن نركز على الجانب الاقتصادي الإقليمي العربي العربي، فبالتالي سوريا كموانئها وإمارات بموانئها. أنا قبل يومين جاني سؤال وأنا طلبت من السائل يعيد صياغة السؤال بأدب، لأنه سألني أن مجرد وجود بشار الأسد في الإمارات حينفتح باب على السوريين المقيمين في الإمارات ويتسهل عليهم يحولوا فلوسهم للخارج. قلت أنت اقرأ أبجديات التاريخ ثم أتكلم في الإعلام. اليوم عندك الجالية السورية منذ أن تأسست دولة الإمارات، اللي عنده إقامة واللي عنده وظيفة اللي عنده زيارة اللي عنده مصلحة اللي عنده مصنع، يعني الجالية السورية إذا حصرناها بالكامل منذ يوم ما دخلوا الإمارات إلى الآن هم بمعيشة كما هي. لا، لم يكن هناك يوم من الأيام أنت سوريين لا ما يحق لك تعمل كذا. قلت له أنت صيغ صياغتك ب أسلوب يعني ينعش المستمع أن هناك واجهات اقتصادية يعني قابل للتنفيذ إلى الأعلى إقليميا باتجاهين من برا وبحرا وجوا. أولا سوريا تربط العالم العربي كله من خلال بوابة أنطاكيا وأنت رايح إلى تركيا ومن تركيا إلى بلغاريا وأنت بترجع منها إلى الأراضي ديار المقدس السعودية ثم الإمارات. إذن البحر ينتهي من حيث الإمارات والبر يبتدي من حيث سوريا العالم الخارجي. والشيء الثاني الموانئ، إذا أنت تأخذ ميناء يعني وضعية ميناء بانياس وميناء طرطوس وتشوفوا يعني تشكيل الجغرافية الإقليمية من إلى بالمقابل موانئ جبل علي والموانئ الإماراتية التي وضعيتها تربط بحرا العالم الخارجي إلى اتجاهات عدة، منها دول اتحاد جمهوريات السابقة CIS countries ومنها شمال أفريقيا وغرب أفريقيا وجنوب أفريقيا، ويربطك بشكل مباشر إلى الصين وشرق آسيا. فبالتالي نحن نركز على أن هذه الاتجاهات تكون اتجاهات اقتصادية بحتة. إحنا ما عندنا وقت يعني سياسات لا نفهم فيها ولا نتكلم فيها. أما الاقتصاد الحمد لله البيئة الإماراتية صنعت الجيل من جيل إلى حتى الوالد التقليدي جدا يدرب ابنه كيف يعمل شيء يطلع من رزقه بالحلال. فبالتالي نحن نرى أن اتجاه الاقتصاد السليم جدا وقوي جدا بهذا التعاون الإقليمي إذا كانت الواجهات الاقتصادية والبوابات من التعرفة الجمركية والمرور والترانزيت والمواني والمطارات مفتوحة على بعضها من الإمارات إلى الاتجاهات اللي منها سوريا والعكس صحيح.
نعم، الكاتب والإعلامي الإماراتي الأستاذ أحمد إبراهيم، كنت معنا من دبي من الإمارات العربية المتحدة. كل الشكر لكم أستاذ أحمد، وأهلا ومرحبا بكم دائما.
حياكم الله وتشرفنا بكم.
أعزكم الله، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
أهلا بكم مجددا. نذكركم مستمعينا الكرام في أننا نتحدث في هذه الحلقة عن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة، نلقي الضوء على أهدافها ونتائجها ومآلاتها. ومعنا في هذه الحلقة من سوريا الباحث في العلاقات الدولية وأستاذ القانون الدكتور فريد مليش، ومن الإمارات العربية المتحدة الكاتب والإعلامي الإماراتي أحمد إبراهيم. نتابع وإياكم الحديث حول هذا الموضوع مع الباحث في العلاقات الدولية وأستاذ القانون الدكتور فريد مليش من سوريا. دكتور فريد، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. حياكم الله دكتور.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. لماذا اختار الرئيس بشار الأسد أن تكون أول زيارة لدول الإقليم إلى الإمارات العربية المتحدة تحديدا بعد 10 سنوات حرب وقطيعة مع معظم الدول العربية؟
نعم، هي الحكمة السورية، هي شجاعة القائد، هي بعد الرؤية العربية بالاتجاه العربي والإقليمي. الإمارات كانت من أول الدول العربية التي رأت أن الدور السوري أساسي في المحيط العربي والإقليمي وعملت باتجاه ذلك، وسبق هذه الزيارة زيارات أخرى وقبلها افتتاح السفارة 2018 في دمشق. نرى أنها محطة أساسية لبناء حالة جديدة في المنطقة ضمن جملة التعقيدات، لكن في النهاية ربان السفينة القائد الأسد قاد الحرب وانتصر فيها ويرسم معالم الآفاق الجديدة للعلاقات العربية، وهو محور كان غائبا فيما مضى. العلاقات العربية كانت في مأزق، اليوم ترسيها سوريا بهذه الزيارة للإمارات دور أساسي، لكن المحور والمفصل الأساسي هو سوريا، الخط الساخن يمر حكما عبر دمشق.
نعم دكتور. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، العلاقات مع الدول العربية جدا متشعبة ومتشابكة بفعل ما حدث خلال السنوات العشر الماضية. يعني نفس السؤال طرحته على الأستاذ أحمد إبراهيم، للأسف بسبب الاتصالات لم نستطع أن نجمع بينهما في وقت واحد، لكن حول الدور الذي يمكن أن ينتظر من الإمارات في رأب الصدع والتعجيل في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أنتم في سوريا كيف تنظرون إليه؟
نعم، هو قرار شجاع إماراتي، سبقه انسحابات من الاستفافات الخليجية في اليمن، واليمن هو ملف ساخن وهام بالنسبة للإمارات بالنسبة لشبه الجزيرة العربية أو للخليج بشكل عام. ولا بد أن الأهمية الاقتصادية، الأهمية الإقليمية، الأهمية العربية، البعد الاقتصادي، البعد الشرقي، فقد تكون دبي بوابة أبو ظبي والإمارات بوابة الشرق لطريق الحرير مع الصين. هذه التشعبات وهذه التشبيكات كلها تجعل من الإمارات الدور الفعال. إن عواصم الإخوان المسلمين التي بدأت تغلق الدكاكين عربيا كانت أو إقليمية، ترى تماما أنها أفلست وخارج مضمار العمل. الإمارات قد يكون لها مواقف سابقة تتناغم معها، لكن لن تذهب بالنهاية لتلك الرؤى التي أرادوها في سوريا. فالإمارات تدرك تماما حقيقة أن سوريا هي في مقدمة الموقف العربي، وعدت سوريا إلى الصف العربي والدور الحقيقي لها سيكون فاعلا لأمن المنطقة، للاتفاقات في المنطقة. وتوقيت الزيارة كان عام جدا للطرفين، سبق ذلك زيارات الإماراتية وسيتبعها خطوات لاحقة بالتأكيد، لن تكون هي الأولى. وهذه الزيارات الإقليمية في المنطقة، لا نقول مع كل الاحترام أن الإمارات فقط هي من تدير هذا الملف، بل لسوريا دور أساسي. دمشق تستقبل مبعوثين اليوم في نفس الملفات.
نعم. طيب دكتور، يعني نحن إلى أو يعني تابعنا المواقف الإقليمية، هناك من صمت، هناك من ألمح، وأكيد هناك ستكون غيرة إقليمية من أن الإمارات سبقت كل هذه الدول في ظل التوقيت الحساس الذي تفضلت به. وهناك من سمى زيارة الأسد للإمارات بأنها تاريخية وأنها تحمل رسائل ودلالات تتوج دبلوماسية السلام. على المستوى الدولي، أمريكي علقت على زيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات، وكان هناك تبريرات ورسائل وغضب أمريكي. أعود وأطرح السؤال بالشكل التالي بالطبع، كيف تنظرون إلى ما تحدثنا فيه في خضم السؤال، وإلى أي حد بالفعل تتعلق هذه الزيارة بعملية الاصطفافات الدولية والإقليمية؟
نعم، تعقيدات المشهد اليوم، وخاصة بعد ما يحدث في أوكرانيا وتلك المواقف التي نستغربها من الناتو أو أوروبا وغيرها، وقد لا نستغربها أحيانا، هي ضمن الفلس الأنجلوساكسوني الذي دائما يتعامل مع القضية. هناك تعقيدات الكيان الصهيوني وعلاقته مع تركيا، العلاقة المعدومة بين تركيا وإيران، الدور المصري الذي يبدو عائد إلى الصف العربي بقوة، أين هي السعودية من المعادلة، هل ألقت بها اليمن خارج معادلة، الجزائر، دول الخليج اليوم التي رفضت أن تواكب الأمريكي في قضايا النفط وبعض القضايا الثانية اليوم لكي تواكب هذا الموقف، كلها تعقيدات. جميع الأطراف اليوم صديقي دكتور نواف تعيد صياغة العلاقات الإقليمية، وليس بناء على صيغة العلاقات الدولية. صيغة العلاقات الدولية تبنيها الدول العظمى، والصديق الروسي والقيمة الأخرى كالصين وغيرها تعرف تماما كيف تصير للعلاقات الدولية. أما العلاقات الإقليمية اليوم، جميع الأطراف في الإقليم وعلى رأسها الدول العربية تعيد صياغة هذه القضايا، لأنها من الأهمية بالمكان أن تكون في مكان آخر من المكان الذي كانت فيه سابقا. والخط الساخن من دمشق، وهذا كلام حقيقي وواقع.
نعم. طيب دكتور، هذا من الناحية السياسية والجيوسياسية الإقليمية والدولية، وهذا مهم جدا، لكن أريد أن أطرح السؤال الأهم الذي ينتظره ويتأمل منه الشعب السوري الذي عانى ما عانى خلال السنوات العشر في ظل الحرب والحصار وإلى ما هنالك. بالحرف الواحد، ما الذي ينتظر الشعب السوري من أشقاء وأصدقاء سوريا؟ والآن بما أن الإمارات العربية المتحدة بدأت أو كرت السبحة كما يقال، ما الذي يريده وتنتظره الدولة السورية والشعب السوري من الإمارات العربية المتحدة؟
نعم، دولة الإمارات قدمت منذ فترة وجيزة الكثير من المساعدات، وخاصة الطبية وغيرها، للشعب السوري لتجاوز أزمة توفيق 19. كذلك البعد الاقتصادي الأساسي الذي لم تقف الإمارات منذ فترة قريبة عنده، فهناك منظور بهذا الاتجاه. فالمسألة هي صحيح أنها دبلوماسية لعودة سوريا للحضن العربي وجامعة الدول العربية، لكن البعد الاقتصادي وخاصة في الظروف التي أرسل ظلالها اليوم على الاقتصاد العالمي في الأزمة بعد ما بعد أو ما سيتبع الأزمة الأوكرانية، هناك أبعاد اقتصادية. سوى ذلك اليوم العلاقات البينية الإماراتية التركية والاستثمارات في تركيا، اليوم أرى أن الإمارات بدأت عمليا أو ستبدأ بناء على المجلس التعاون المشترك الاقتصادي الإماراتي السوري بدأوا يضعون اللبنة الأولى لإعادة إعمار سوريا. لا أحد يبدأ إعادة إعمار إلا
نعم. وهذا هذا هذا ما تحدث عنه في هذا الإطار الأستاذ أحمد، يعني قال أن هناك دور استراتيجي وحيوي وهام لسوريا كونها عقدة وصل
تماما،
سواء في الطرق البرية أو موضوع الموانئ، وهذا يخدم صالح الدولتين وحتى المنطقة
تماما. فموقع سوريا الذي جعل منها في مرمى ما يسمى الربيع العربي، وهذا التكالب عليها وهذه الحرب وهؤلاء الإسلامويين والإرهابيون، اليوم سوريا بهذه الجغرافيا وهذه الأهمية للجيوبوليتيك في سوريا تعود إلى مكانها الطبيعي. أعود لأقول وأتمنى الفكرة، اليوم إذا كنا نبدأ أو نضع اللبنة الأولى لإعادة إعمار سوريا فنحن على يقين بأن القضاء على الإرهاب وداعميه لابد أنه في بداية الطريق. أرى ما بعد ذلك أن ما بعد انتصارات الحليف الروسي المتوقعة والتي لن تكون بعيدة في أوكرانيا، هناك اتفاق لعملية عسكرية ستخرج أولئك الإرهابيين من إدلب، وهذا هو الشق الأساسي الذي ننتظره وينتظره الشعب السوري، إعادة تحرير كل شبر من أراضي سوريا والكثير من القضايا الاقتصادية، وخاصة في خضم الأزمة الاقتصادية التي أسلفت عنها التي تضرب المنطقة تتأثر أكثر. فسوريا في حالة حصار وحرب وقانون قيصر وما سواه، فالمواطن السوري اليوم يأن تحت ضربات هؤلاء القذرين الذين حاربوه منذ البداية. اليوم يتنفس الصعداء بهذه الزيارة الاستراتيجية وخاصة في الشق الاقتصادي، وينتظر ما ينتظره لتحرير إدلب.
نعم نعم. الباحث في العلاقات الدولية وأستاذ القانون الدكتور فريد بليش، كنت معنا من سوريا من اللاذقية، كل الشكر لكم دكتور فريد، وأيضا الشكر موصول مرة ثانية للأستاذ أحمد إبراهيم وهو الكاتب والإعلامي الإماراتي وكان معنا من دبي، كل الشكر لكم مرة أخرى.
شكرا دكتور، شكرا،
حياكم الله.
حياكم الله.